أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف البرايا محمد وآله الغر الميامين. في بحث العدول المسألة 16، إذا مر بنا مدعى العلامة الحلي رحمة الله عليه، حيث يقول أن العدول المنع، النهي عن العدول منشأه هو النهي عن القران بين السورتين. وذكرنا أن هذا على كل يعني استظهار تحليلي من العلامة الحلي، وإذا تم له نتائج آثار. وأي مكان في كاشف غطاء يقول هل نصف السورة، الذي بعضهم حدد الموضوع بالنصف، نصف السورة هي وهو النصف بالحروف ذهب لكاشف الغطاء، أو النصف بالكلمات، أو النصف بالآيات، هذا محل كلام. لكن في سورة، أقول في صلاة الآيات تقسم الآية بعد الحمد إلى خمسة أقسام، متساوية أو غير متساوية، بمراعاة فصل الآيات لا فصل تقسيم الكلمات. طبعا حتى على أي حال، وهل حكم العدول تكليفي محض أو وضعي أو مرتبط بالقرآن؟ هذا على كل ما لا بد أن نبحثه في نطاق الأدلة. فائدة استعراض الأقوال المتأخري العصر بعض الأحيان، يعني متأخري العصر، هذا العقود هذه التي نحن فيها، جماعة كثير ينظرون لاستعراض الأقوال أنه من باب الديكور أو الزخرفة في المسألة الفقهية، من باب استعراض عضلات أو استعراض، على كل شيء أقول لك بعد، أزياء فقهية ينظرون إلى. يعني أنا واقفت كثير من الأكابر عندهم هذه النظرة، ولكن هذه النظرة جدا بعيدة عن الحقيقة. ولذلك الآن كثير من الكتابات يتحاشون تفاصيل الأقوال والوقوف عند الكلمات الفقهاء، كل هذا والعياذ بالله ينظرون لهذا غث مجرد يعني روتين، غاية الأمر يشخص المشهور أو الإجماع، وكان الله غفورا رحيما. ولكن هذا في الحقيقة غفلة كبيرة عن حقيقة استعراض الأقوال وتأثيرها في الاستنباط. طبعا أنا لا أريد أن أقول بأنه في كل مسألة الإنسان يستطيع أن يستقصي، هذا صعب يعني طبعا، لكن المسائل الحساسة المعقدة الخطيرة مو قصة فقط استقصاء الأقوال، يعني الوقوف عند الأقوال مهم. شنو ثمرتها؟ أولا ثمرتها هي عبارة عن توسعة أفق الباحث في الاستنباط. التفت كم احتمال في البين موجود، كم نكتة في البين موجودة ولو بصورة مدعيات، بس مهم تعطيك. رحمة الله عليه العلامة الحلي في وصية لفخر المحققين ضروري يشوفونها الأخوان، أنا عدة مرات انصافا يعني يجب التأمل فيها والتدبر فيها، وصايا علمية ووصايا لشؤون العالم الفقيه أو المرجع، لكن كل واحد يبتلى بمسؤوليات دينية، بالتالي أي كل واحد منا فهو يعطي وصايا لطيفة. العلامة الحلي ابن فقر المحققين شلون نسوي كذا 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 كذا، وصايا علمية عملية هل مجرد من موقعية مسؤولية رجل الدين. على كل فمن ضمن وصايا العلامة الحلي لابن فقر المحققين يقول أبدا لا تستعجل تستنتج نتائج في استنباط الأحكام من الأدلة من دون أن تراجع كلمات الفقهاء، لربما دليل تبني عليه من والقدماء أو من تقدم عليك نسفوا في اليمين أسفا، أو تعتمد على أمور وهي ضعيفة بينما الذي ذكره غيرك من الكلمات الفقهاء متينة فتفوت عليك. يعني هي وصية أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، عقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله. في الحقيقة إذن كلمات الفقهاء عبارة عن جهود علمية، صحيحة غير صحيحة بحث آخر، بس جهود صفحها تأملها تدبرها تعطيك نكات، لأن كل عقل من عقول العلماء مثل حاسوب أو مجهر، فكل ما تكثر آليات الرصد العلمي كل ما تصير دقة أكثر زوايا أكثر. فإذا ثمرة علمية مهمة في ثم في بعض الكلمات بعض الفقهاء قد تراه يربط هذه المسألة بباب آخر، أحد البقية ما التفت وكذا، فأنت تلتفت إلى أن ما يستنبط في هذه المسألة ليه تداعيات على المسألة الأخرى وهلما جرى، فهذه أمور لابد يلتفت إليها. نعم، و من الثمرات ان الانسان قد يصير اذا ما يراجع كلمات الفقهاء يصير كثيرا ما يجد اعواز عنده في الأدلة، يعني ندرة أو عدم الأدلة، بينما اذا راجع كلمات الفقهاء يلتفت او كل واحد قد يكون التفت الى دليل لم يلتفت للآخر، فالمحصلة تكون تراكم وتكدس مجموعة من الأدلة، وهذا شيء جيد ممتاز. المهم يعني فمراجعة الكلمات مو مراجعة الكلمات فقط أقف أنه قال نعم أو لا، قال حرام أو واجب، لا هذا مو مراجعة الكلمات، وأنه كان مفيد بهالمقدار، لكن الأفود أن تتدبر وتتأمل في كلمات الفقهاء سيما إذا كانت مراجعة مباشرة، أفضل من نقل صاحب الجواهر أو صاحب الحدائق أو صاحب مفتاح الكرامة، إلا أن يكون قد نقلوا نفس متن الكلمة هم جيد، لأن مراجعة متن كلماتهم تختلف، قد أنت انطباعك غير الانطباع عند صاحب الجواهر أو عند كاشف اللتان أو عند غيره، أنت انطباع صار عندك غير واقعا، هكذا مرارا صار عندنا تجربة نراجع نستشف ونستفيد نقاط المتأخرين ما التفتوا إليها في كلمات المتقدمين. وأحد الأعلام على الحال اللي استفدنا عنده رحمة الله عليهم أجمعين أصلا كان ينظر إلى كلمات الفقهاء بمثابة شروح للروايات. شروح زين، لا تريد شروح متعدد، شرح متعدد لمتر الرواية، هاي كلمات الفقهاء. فأكل الكلمات لها ثمرة. نرجع إلى بحثنا، أو أن حكم العدول من باب نعم. فشوف أحد كم وجه قالوا في احتمال أن النهي عن العدول نهي تكليفي محض، هذا احتمال. احتمال ثاني في الكلمات، هاي كلها مأخوذة في ابتداء من كلمات الفقهاء. احتمال ثاني أن النهي عن العدول لعله نهي وضعي، نهي وضعي يفسد الصلاة. ويفسد الصلاة لو يفسد الصورة هم بعد في كلام. شوف هاي احتمالين وضعيين. احتمال ثالث أن النهي عن العدول هو من باب النهي عن القران، هذا احتمال ثالث. احتمال رابع، احتمال رابع ماذا؟ أن يكون النهي عن العدول من باب حرمة إبطال العمل العبادي. حرمة إبطال العمل العبادي يعني ماذا؟ تقريبا السلخوي مال العادة. حرمة إبطال العمل العبادي يعني ماذا؟ يعني إذا أنت اشتغلت بعمل عبادي ولو هو عبارة عن ليس فقط مجموع الصلاة، نفس السورة، نفس السورة عن عمل عبادي، فإذا خضت وتلبست بقراءة السورة إذا عدلت كأنك أبطلت هذا الجزيء من العمل العبادي وهو السورة المعدول عنها. والعبادات عموما يحرم في مبنى هذا أن جماعة من الفقهاء، العبادات سواء كل كانت أو جزء، العبادة حتى الجزء يحرم إبطاله. بعض ما كذا احتمل. أي الإبطال معنى أن ترفع أحد معاي الإبطال أن ترفع عليه، لا تصير حرمة وضعية بمعنى وتكليفية معنى. حرمة وضعية بمعنى أن السورة تفسد بس ما تفسد الصلاة، وتكليفية بمعنى أنه نعم يحرم إفساد العبادة ولو الجزيء. زين هذا يؤيد. إذا نشوفه حنكي عدة أربعة احتمالات أو أكثر في العدول. خلنا الآن، فإذا نشوف إذا استعرضت الكلمات يصير ذهنيتك وقادة، يصير الذهنية الاحتمالية عندك مفعلة. عندما تذهب تقرأ الروايات تدقق أنه الروايات ترس على أي احتمال من هذه الاحتمالات، وقد لا ترسو على أي منها، فبالتالي تلتفت إلى أنه لابد من احتمال زائد آخر. هذه فائدة الكلمات، مو أنها هي فقط، يعني بعبارة أخرى بعد ثمرة أخرى أذكر لكم في الكلمات واقعا مفيدة. أنت لما تستعرض الكلمات بعمق شوف مستوى كل فقيه من الفقهاء إلى وين وصل في المسألة، وما هي القوة والقدرة التي أعملها في تلك المسألة. ثم أنت لما تخوض تشوف رصيد اللي عندك زايد، ما قد الله يوفق يعطيك رصيد زايد على الأرصدة التي زائد على المستند الذي يعتمد عليه الفقهاء، بكل جرأة حين تتقدم تصير متين رصين، خطواتك تكون رصين. يعني جو المسألة تلتفت لتدري بي. فالكلمات مهمة يا أخوان المراجعة عليها كل، وهذا سابقا ربما مر علينا، كل كتاب من الكتب الفقهيه له خاصيه، المبسوط له خاصيه، النهايه له خاصيه. الحين الخلفيه يطول بين المقام، الخلاف الطوسي له خاصيه، وسيله ابن حمزه له خاصيه، خاصيه في العلم له خاصيه، ابن ادريس له خاصيه، جامع ليحيى بن سعيد له خاصيه، كتب العلامه الحلي له خاصيه، كل كتاب من كتب العلامه له خاصيه، تذكره شكل، التحرير شكل، طابع خاص على كل المعتبر. محقق الحلي، محقق الحلي في المعتبر شكل، في النافع شكل، في نكت النهايه شكل، فرقها شنو هسه بحث اخر في مكانه. ولو ما جرى هذه امور مؤثره، العالم الواحد في كتبه يختلف مواقفه او يختلف نظام على كل البت فيه. مثلا نظام مثال سأذكر لكم، لا بأس، المحقق الحلي في نكت النهاية شغلته أن يبدي احتمالات، قد يبديها بشكل جزم بس لا يغرنك، هو مو كتابته في نكت النهاية على الجزم، كتابته من باب إثارة احتمالات. الشرائع لا يبت، مختصر نافع يفتي ولكن ما يريد يفصل يقتضب. فشوف ديدا المحقق الحلي في ثلاث كتب اختلف، بعد احنا ما تعرض ما بعد زين. في المعتبر، في المعتبر شغلته يفتح لك ملفات الأدلة وكذا، النكات، الوجوه، استعراض علمي، يختلف على كل كتاب له خاصية. نعم، وين تراجع وين تحس وكذا، هم مجرد الرواية الواردة في العدول على طوائف. الطائفة الأولى، ما ورد في خصوص سورة التوحيد وسورة الجحد. الجحد، قل يا أيها الكافرون، كصحيح الحلبي في أبواب القراءة في الصلاة الباب 35، هاي الطائفة الأولى كلها في باب 35 من أبواب القراءة في الصلاة، ما ورد في خصوص سورة التوحيد وسورة الجحد كصحيح. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في حديث: رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد. اللطيف أن تدققوا في الروايات، روايات أهل البيت، كلمات أهل البيت كل كلمة لازم واحد يوزنها. الأئمة عليهم السلام في كثير من الروايات ما يجيبون اسم السور المعهودة عندنا، مثلا يقول سورة قل هو الله أحد، كلمة التوحيد ما يجيبها. هذا طبعا بالنسبة إلى علوم القرآن منبه على نكتة، هل أسماء السور هاي توقيفية مو توقيفية من وضع المسلمين، وهل أهل البيت يرتضون هذه الأسماء؟ والاسم والأسماء للسور ليس أمر رمزي فارغ، أمر يعطي طابع هوية السورة، وأهل البيت أخفوا هذه الأسرار. ما يستعلم المسلمين الآن يسرقون معلومات عن أهل البيت وينسبونها لأنفسهم، سموا قصة النسبة لأنفسهم، قصة أنه إذا نسبوا لأنفسهم يميلون بالناس إلى جهالاتهم، لأنه ما عندهم كل مبيعات، مبيع واحد سرقوا من أهل البيت، إذا بقية المبيعات اللي يحتاج الناس ما عندهم، فيعني يميلون بالناس من الهدى إلى الضلال. المشكلة هي هاي، لأنه الحقائق بحر لا ينزف وما موجود إلا عند بيوتهم عليه السلام منجر. على كل، شوف لك التعبير في الروايات هكذا، أنا دققت بعض السور، الإمام صلى الله عليه وسلم يجيب اسم السورة،
بعضهم يجيب اسم السورة، بعض السور الأخرى يجيب سورة كذا حاميم، حاميم والكتاب المبين. على كل هذه الفاتحة. يقول الراوي هنا، الراوي كلام الراوي، رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد، قال لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد. ما قال إلا التوحيد سبحان الله، قال إلا قل هو الله أحد، ولا يرجع منها إلى غيرها. وكذلك قل يا أيها الكافرون. هذه الصحيحة دالة على عموم جواز العدول في كل سورة عدا السورتين، سواء بلغ النصف أو بلغ الثلثين. صحيحة الحنفي، من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلا أن يقال أنه من افتتح يعني بدايات السورة المراد. على كل، ومثلها صحيح عمرو بن أبي ناصر، هل هذا أخو مو الأخ لأحمد بن أبي نصر البزنطي؟ المهم رواية ثالثة في البين في الطائفة الأولى، مصحح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ هني أن يقرأ نصفها مو معنى الفعل المضارع أو الفعل المستقبلي، الفعل الحاصل. قال نعم، يعني يصلح أن يكون قرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة الأخرى. هذه الرواية نص في جواز العدول من كل سورة وإن بلغ النصف. هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال نعم، ما لم تكن قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون. هذه الطائفة الأولى. إذا الطائفة الأولى مفادها عموم جواز العدول من كل سورة إلى أخرى عدا سورتي التوحيد والجحد. وظاهر هذه الروايات أنه حتى سورة التوحيد لا يجوز العدول منها إلى سورة الجحد، ولا الجحد إلى التوحيد. يعني هاتين السورتين مطلقة لا يعدل عنهما. وسيأتي إن شاء الله أن الأظهر لقدسية هاتين السورتين، عظمة هاتين السورتين. هاتان السورتان من أوائل السور نزولا، وهما شعار التوحيد والإسلام. في الروايات سورة التوحيد ثلث القرآن، من قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن ختم ختمه. والجحد ربع القرآن، من قرأها أربع مرات ختم القرآن. فسورتين مهمتين. المهم، إذن هذه الطائفة الأولى تدل على أنه في كل سورة يمكن العدول منها إلى غيرها وإن بلغ النصف ما لم تكن السورتين. الطائفة الثانية ما ورد في عموم السور، وهذه الطائفة الثانية رواياتها في الباب 36. الباب 36 مصحح أيضا علي بن جعفر، موثق عبيد بن زرارة. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها. موثق عبيد بن زرارة. باعتبار الراوي عنا ابن عم عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير فطحي، والفطحية من الفرق الشيعية اللي تؤمن بالأئمة الاثنى عشر بس تزيد عليها واحد ثالث عشر. الفطحية ثالث عشر، ثلاثة عشرية الفطحية، يزيدون عليه على الأئمة الاثنى عشر عبد الله ابن الإمام الصادق، يا عبد الله الأفضل. ويؤمنون بعد بإمامة موسى بن جعفر، وبكل بقية الأئمة الفطحية. فهذه الفطحية لهم خاصية غير الواقفية وغير الإسماعيلية وغير الناوسية وغير الزيدية وغير ذلك، كل نقوصات عندهم وتبديل. أما دليل لا، عندهم فقط زيادة. السعر كل سنصنف القضية شلون؟ عندنا من كفر بأحدنا فقد كفر بكذا، بس من آمن بينا وزاد علينا بحث آخر. أكو زادي السد زيادة كنقصة الصلاة بحث آخر. المقصود هي ما كان الفطحية يختلفون، لذلك أقرب الفرق فقها معارفا لنا الفطحية، وإن كان عندهم بعد تخليطات لكن تختلف. فطحية غير البقية. هذه الظواهر لازم يدرسها الإنسان، تفيد في علم المعارف والعقائد. طبعا طبعا انحراف، أنا ما أريد أقول عودوا لهم انحراف، بس أهل البيت يعودوننا حتى في الانحراف ميز بين الأشد انحرافا ومثلا أقل شدة. مثلا كل انحراف صحيح. لكن يومي قال ليس الخوارج كمعاوية، معاوية أشد غيا فأخطأ كمن طلب الباطل. هذا مو أمر مهم، ذاك احنا نسمي ولو شيء بشيء يذكر القدماء عندما يرون برواية ضعيفة ما يقولون بس ضعيفة، يحددون درجة ضعفها، تأثر. هذه مهم. على كل موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها. هنا هذه الرواية صريحة في أن الحد مو النصف، حد الثلثين. البعض قالوا نصف والبعض قالوا تجاوز النصف. بس تجاوز النصف يقارب الثلثين، يعني بعضهم قال إذا تجاوزت النصف لا يصح لك أن ترجع تعدل. بينما هذه الرواية حتى لو تجاوزت النصف إذا بلغت الثلثين ما في إلا أن تبلغ الثلثين. إن لم تبلغ الثلثين وإن تجاوزت النصف لك أن تعدل. هذا التحديد ليس في اضطرار، نظير ورد في الطواف بالكعبة والطواف بالصفا والمروة، ورد التحديد بالنصف وورد التحديد بالأربع لاشتراط الموالاة وعدم انقطاع الطواف ولو بسبب الحاجة. فإذا عرضت لك حاجة ضرورية أو صدر عندك حدث من دون اختيار، إذا كان بعد النصف مثلا ما يخل بطوافك، قبل النصف يخل. فبعض الروايات فيها النصف يعني ثلاثة ونصف باعتبار الأشواط سبعة، بينما بعض الروايات كثيرة هي أربعة، فالحد هو النصف والحد هو الأربعة. الصحيح هو الأربعة، والمراد من النصف يعني ما يحرز به النصف وهو الأربعة. هذا طبعا مبحث موكول لمحل لقراء وشواهد في بحث الحج. هنا هم هكذا الآن، تلك الرواية فيها نصف وإن لم تكن بلسان التحديد، لكن في ارتكاز الراوي هكذا هل يصلح له أن يقرأ نصها؟ يعني في ارتكاز الراوي أن النصف أعلى حد يسوغ له أن يعدل الراوي. الإمام قال له نعم إذا بلغ النصف. هل في هذا البيان منه عليه السلام تقرير لارتكاز الراوي أن النصف سقف أعلى لجواز العدول؟ هذا بحث سنأتي إلى ذكره. يقولون في تقرير صحيح، تقرير وإن لم يكن بقوة درجة الصراحة. هذا المبحث بعد ذكرناه مرارا للأخوان، يعني مع الأخوان، إنه مر بنا مرارا مهم. الفقراء المتضلعين عموما الفقراء على أي حال يدققون درجة الدلالة المعتبرة. دلالة فيه لكن لابد من التدقيق، كم درجة الدلالة؟ إذا بالكم مر عليكم هالعبارة، بعض الأحيان الفقهاء يقولون إشعار، شمت رائحة الدلالة، إشعار زي تشعرك من إشعار. إشعار ما في فائدة، لا في فائدة، إشعار وإشعار وإشعار إذا انضم مع بعض البعض يصير لا يصير دلالة. بعض حين يعبرون الفقهاء مؤيد، مؤيده ما أريد مؤيد، أريد مستند بالتالي أو بعض الحين عبرون معاضد. شوف فرق بين مؤيد أضعف من المعاضد، لكن المؤيد أقوى من الإشعار. المؤيد والإشعار كليهما دلالة غير معتبرة مستقلة، لكن درجات. لما يقولون معاضد لا معتبر في نفسه، بس معتبر أدنى درجات الاعتبار يسمونه معاضد. لما يقولوا الشاهد لا يعني معتبر شوي قوي. بعدين يجي صريح ونص قوي وفلان على مجرد ظهر بقوة. على كل درجة الدلالة مهمة يا أخوان. لماذا؟ لأنه في تعارض الروايات، أو مو تعارض من الضروري أن يكون مستقر، حتى لو كان تعارض غير مستقر لازم تتوازن له، تناسب، تضمضم، يعني تجمع. هاي الموازنة لازم تدرس درجات الاعتبار أو درجات الضعف. وهذا مر بينا مرارا ودائما نكرره لأنه مهم. القدماء كما في أسانيد الروايات ليست لديهم نظرة أحادية، عندهم نظرة مجموعية أيضا، يعني ضعيف وضعيف وضعيف وضعيف، يصير وثوق 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 بالصدور، ها؟ ولذلك يدرسون درجة الضعف، ها؟ بالسبب استمرة هذا. كذلك في دلالة الآيات أو الروايات، إشعار 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 إشعار، مؤيد 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 مؤيد، ها؟ معاضد ومؤيد ومشعار تجمعهم تصير لها دلالة شريحة مرتبة. ليست هلوسة ميزان بالأنصة. هذا الرذاذ تجمع يصير كومة ماكو. هذا الحطب اللي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحاب بجمعها وشافوا صار هذا اللي في الصحراء ما يبين لجي صار جبل يمكن تدفع الاحتطاب به. هكذا في إذن عند القدماء والمشهور القدماء عندهم هذا الديدان، إما حصول كما عندهم الوثوق بالصدور، لديهم الوثوق في الدلالة، كما عندنا خبر واحد في الطريق عندنا دلالة أحادية في الأدلة في الدلالات، وعندنا استفاضة في الدلالة كما عندنا استفاضة في الصدور، ولدينا تواتر في الدلالة كما لدينا تواتر في الصدور. نظرة مجموعية ونظرة أحادية، فهذه نكتة مهمة. كما أيضا في جهة الصدور بعد عجيب، جهة الصدور غير الصدور وغير دلالة الصدور جهة الصدور بعدهم في تواتر في جهة الصدور، في استفاضة في جهة الصدور، في أحادية في جهة الصدور. ميزان قوالب أطر. هذه مو معنونة في علم الرجال وعلم الدراية وعلم الأصول، لكن هذه مرتكزة عند الجميع وهذه التفت لها. زين الحين المهم، هذه يا أخوان هي أسرار كيفية الاستنباط وكيف أوازن وكيف كذا، وهي مو هيك مشية يعني خبط إلى أمام، لا في نقاط. وصلى الله على محمد.